بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد، تحدثنا بالأمس عن قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كيف تكبرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ولعلنا نرجح القول القائل بأن الله سبحانه وتعالى جمع الخلق في عالم الذرار وأخذ عليهم عهد التوحيد، ثم بعد ذلك أماتهم جميعا. قال: كنتم أمواتا ثم بعد ذلك أحياهم في عالم الأرحام، ثم أماتهم في نهاية أعمارهم في حياتهم الدنيا، ثم أحياهم في الآخرة، ثم إليه يرجعون. وهنا ذكر الموت والحياة، وأن الموت والحياة تكرر، فنقول لعل ذلك التكرار هو الذي عناه الحق، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى لما أخذ العهد عليهم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فالعهد الذي أخذه الله سبحانه وتعالى هو التوحيد الإجمالي، العهد الذي أخذه الله على بني آدم هو الإقرار بربوبية الله وحده لا شريك له، وأشهدهم على ذلك. ولعلكم تربطون هذا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة. والفطرة هنا هي فطرة التوحيد، وهذا التوحيد هو التوحيد الإجمالي، لأن المولود حينما يخرج من عالم الأرحام ليس معه التوحيد التفصيلي، لأن التوحيد التفصيلي يأتي عن طريق الوحي والرسالات والبيان والتعليم. الله، هناك أثر عن أحد العلماء يعلل فيه الحكمة من أن المولود حينما يولد لما يؤذن في أذنه اليمنى كما ورد في السنة، وتقام الصلاة في أذنه اليسرى، وتلاحظون الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. طيب الطفل هو خرج من بطن أمه، قال: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فما معنى هذا الأذان؟ ما معنى هذه الإقامة؟ هل الطفل يعي ذلك؟ هو لا يعي شيئا، فكيف يكون ذلك؟ وأحد العلماء يقول أو ينص على أن الطفل يخرج من بطن أمه ومعه الفطرة، كأن الطفل معه العهد الذي أخذه الله على بني آدم. وربنا قال: فطرة الله التي فطر الناس عليها. سبحان الله، هاي فطرة التوحيد. فلما يأتي إلى عالم الحياة يستقبل التوحيد الإجمالي الذي جاء به الوحي، لاحقا سيسمع القرآن، لاحقا سيسمع كلمة الله، سيسمع كلمة الرسول، سيسمع هذه مسموعات الطفل منذ أن ينشأ، وثم يعي، ثم ينتقل إلى مراحل الحياة المتعاقبة. ولهذا نقول: يا سبحان الله، أن الله يربط التوحيد الإجمالي المتعلق بالفطرة التي فطر الله الناس عليها بالتوحيد التفصيلي، فأراد لهذا الطفل بالأذان والإقامة أن نعمل هذا الربط بين الأمرين السابق واللاحق، حتى لا يعيش مرحلة الفراغ البعيدة عن توحيد الله تبارك وتعالى. كيف يكون ما ندري، نؤدي ذلك من باب الإيمان والتسليم لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فساواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، وتحدث عن ذلك. ووقفنا عند قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم الله مطلق. وقلنا أن سؤال الملائكة لم يكن من قبيل المناقشة ولا الاعتراض، وإنما هو من قبيل الاستفسار، التوضيح. الأمر أشكل عليهم لأنهم يريدون أن يقفوا على حكمة مراد الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا بأنه قد جمع الملائكة وهم في الملأ الأعلى، وأخبرهم بما يريد أن يفعل في مستقبل الأرض ومستقبل الاستخلاف وفي الكائن الجديد الذي سيجعله خليفة على وجه الأرض، وهو آدم عليه السلام، ومن بعد آدم من سلك منهج الله سبحانه وتعالى وتحمل الأمانة. الملائكة لما قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، لما قالت هذا الكلام لعلنا نقسم هذا الاتجاه إلى ثلاثة مواطن. الأول أن يكون من المحتمل أن الله قد أخبرهم بأنه سيجعل في الأرض خليفة، وأن هذا الخليفة سيكون في الأرض في مسيرة الاستخلاف والابتلاء، وهناك صراع بين الحق والباطل، وهناك قاتل ومقتول، وهناك إفساد في الأرض في مستقبل هذا الأرض. فكأن المسألة في علم الملائكة من عند الله أنه أخبرهم، لكن لم يوضح الحق سبحانه وتعالى متى أخبرهم، فلعلهم بعلمهم السابق من عند الله أنهم قالوا: يا رب، ما دام هذا الخليفة يمثلك في الأرض وسوف يكون هناك سفكا للدماء وهناك من القتل ومن التدمير ومن الإفساد، فلما تجعل هذا؟ لما لم تجعل من هو أرقى من ذلك الأمر؟ قد يكون ذلك أنه لعلم مسبق عند الملائكة. المسألة الأخرى أن الملائكة فهموا من كلمة خليفة فيها افعل ولا تفعل، في هناك من يطيع وهناك من يعصي، هناك حق وباطل والحق والباطل سيتصارعان، هناك قاتل ومقتول، هناك إفساد في الأرض. فكأن الملائكة فهمت من معنى الاستخلاف ما سيترتب على الاستخلاف مما هو قادم من أمر الاستخلاف، ففهمت من معنى مصطلح الاستخلاف في الأرض، قد يكون ذلك. والأمر الآخر والله أعلم، من المحتمل أن الملائكة بسؤالها أرادت التعريض، أرادت في داخلها أن تكشف عن أمر أو تبين أمر، هي رغبت أن تكون هي المستخلفة في الأرض، لأنهم قالوا: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني كأننا أولى بكرامة الاستخلاف في الأرض من الذي يسفك الدماء. لما؟ لأن الملائكة لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، فما في هناك معاندة ولا مشاكسة لمنهج الله من قبل الملائكة، وقد يكون ذلك، والكل محتمل، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. فإذا أردنا يعني المنزل المكرم للمستخلف، فكأن الملائكة تحكي قصة الطاعة المطلقة لأوامر الله، وهذا لا يكون إلا في عالم الملائكة، وكأنها رغبت بذلك الأمر. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، هذا من باب التنزيه لله والتعظيم والتكبير للحق سبحانه وتعالى. الله يقول قال إني أعلم ما لا تعلمون. سبحان الله يا أخوان، ومن هنا ندرك أن أقدار الله تمضي بعلم الله، فإياك أن تشاكس قدرا من أقدار الله لأنك تجهل كنها أقدار الله. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذن أنا حينما أشاكس أقدار الله أو أعترض على أقدار الله لأن قدر الله لا يجد حظا في نفسي من القبول أو الرضا، إنما لجهلي أنا وأني في هذا الموطن لم أدرك علم الله فيما سيأتي. كم من قضية أنت رغبتها في حياتك فلما تبين لك الأمر بعد ذلك حمدت الله أنك ما قدمت عليها. لما نلجأ إلى الاستخارة؟ الاستخارة فيها تفويض الأمر لله تبارك وتعالى. لما نلجأ إلى أن نجعل الله سبحانه وتعالى هو الوكيل وتوكل على الحي الذي لا يموت؟ لأنك حينما تجعل الله وكيلا لك في حياتك إنما أنت تجعل العليم الخبير القادر على كل شيء، وعند ذلك تطيب نفسك ويهدأ بالك حينما توكل أمرك لله تبارك وتعالى. ثم نأتي هنا إلى مسألة أخرى. وعلم آدم الأسماء كلها، يعني جميع الأسماء التي يحتاج إليها في مهمة التكليف. ما من مصطلح، ما من اسم يحتاج إليه في مسيرة التكليف في ما هو قادم من حياة آدم التي يستقبلها بعد خلقه إلا والحق سبحانه وتعالى علم آدم تلك الأسماء. إذن من المعلم؟ الله. من المتعلم؟ آدم عليه السلام. وحينما يأخذ علما لدنيا مباشرا من عند الله إنما هو تكريم لآدم وتكريم لجنس البشر من بعد آدم عليه السلام. بل البعض يذهب بعيدا يقول علم آدم جميع الأسماء والمسميات المرتبطة بمنهج التكليف حتى تقوم الساعة. يعني كان ما من مصطلح علمي، ما من مسمى في تاريخ البشرية إلا وعلم آدم إياه. فتصور حجم التعليم إلى أين يصل. طبعا هناك من يقول ذلك لأنه استند إلى قول الله سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها، لم يستثني. ثم عرضهم على الملائكة بعد ما علمها آدم، هذه الأسماء التي علمتها لآدم، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. يا سبحان الله، ألم يكن الملائكة تجهل تلك الأسماء التي علمها الله لآدم عليه السلام؟ فإذا آدم علم من قبل الله ما لم تتعلمه الملائكة. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. غريب، هل يحتمل الكذب من الملائكة؟ وهذه لا يمكن أن يكون. طيب كيف يقولهم إن كنتم صادقين؟ يعني لما واحد يقول الواحد أخبرني عن هذا الأمر إن كنت صادقا، احتمال وجود الكذب موجود ولا لا؟ احتمال. طيب هل الملائكة في جنسها، في خلقتها، في صفاتها الكذب؟ لا. فكيف يقول الحق سبحانه وتعالى ذلك إن كنتم صادقين؟ يعني إن كنتم قادرين، إن كنتم تستطيعون فعل ذلك فأنبئوني. وهو من قبيل التعجيز، لأنهم قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. هاي الأمور ما تعلمناها إحنا، إحنا اللي تعلمناها نعلمها، أما شغلة ما علمت لنا إياها ما نعلمها. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا سبحان الله. إذن هذه الآية دليل على أن الله قد علم آدم من الأسماء ومن المسميات ما لا تعلم الملائكة. فإذا إن كنتم صادقين يعني إن كنتم قادرين. ولا يذهب الرأي إلى أن ذلك المفهوم يتضمن الكذب، لأن هذه الصفة بعيدة عن طبيعة الملائكة وعن خلقة الملائكة. في هذه الآية قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، يعني الملائكة ما بدت تحاول ولا تفترض ولا بدت تفتعل أمور. هنا لابد أن نتعلم هذا الأدب من الملائكة، هذه الخصلة من الملائكة. إن كنت لا تعلم تقول لا أعلم. يا أخوان احنا عندنا الإنسان يستحي يقول ما أعلم، ليست منقصة. من قال لا أعلم فقد علم أنه لا يعلم، ومن قال أعلم وهو يجهل فقد جهل بجهله. الملائكة المقربون بهذه الصفات الكريمة العلية، بالله عليك في حضرة الله تقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذه الآية فيها دلالة واضحة على من كذب وادعى علم الغيب. بعض الناس يدعون علم الغيب، وهذه دليل أن الملائكة نفسها وهي المقربة من عند الله سبحانه وتعالى ما كانت تعلم إلا ما علمها الله سبحانه وتعالى، فكيف تدعي أنك عندك علم الغيب؟ وهل جاءتك النبوة؟ هل جاءك الوحي؟ وهل أخبرك ملك أو أخبرك جبريل عليه السلام؟ لا. فلا يمكن أن يكون الكاهن أو المنجم أو الساحر صادق، وهذا ديدن الدجالين من أدعياء الغيب وهم كاذبون. وحتى النبي عليه الصلاة والسلام نبي وقد أعلمه الله كثير من أمور الغيب عن طريق جبريل عليه السلام، لكن الأمور اللي ما علم لها هل يعلمها؟ أبدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما أخبر القرآن الكريم علمه الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. سبحان الله. فبالله عليك لما واحد يدعي علم الغيب، إذا النبي عليه الصلاة والسلام ما ادعى هذا العلم فكيف لنا أن نقول ذلك؟ ولهذا من باب التواضع أن تقول لا أعلم، وهذا هو خلق الملائكة. وللأسف قلما نسمع من كثير من أدعياء العلم من يقول لا أعلم، يحاول يجاوبك بأي طريقة بأي قضية، بس المهم إيش؟ أنه ما يقول لا أعلم. ولهذا يخبر النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وشايف أنت بزماننا هذا. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما حدد المهور ومنع المغالاة في المهور، فقامت امرأة قالت هذا ليس لك يا أمير المؤمنين، يعني أنت ما يطلع لك أن تفعل هذا. فاستغرب عمر بن الخطاب قال لما، يعني هو من باب التيسير على الشباب من باب فقالت أما سمعت قول الله تبارك وتعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فقام عمر أمام الناس وقال أخطأ عمر وأصابت امرأة. ثم الله سبحانه وتعالى أخبر آدم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم، انتبهوا، من المعلم هنا؟ آدم. من المتعلم؟ الملائكة. بالله عليكم أرأيتم بالعلم كيف رفع الله عباده؟ الملائكة يتعلمون من آدم عليه السلام. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم، الله يقول لهم ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وهذه طبعا إحنا كما ذكرنا خصوصية لآدم عليه السلام. ولهذا يا أخوان أشرف العلوم على وجه الأرض تلك التي تتلقاها أنت عن الله. ومن هنا نقول تواضع الملائكة لآدم عليه السلام في أنها تعلمت منه وما تكبرت وما تعالت. وسبحان الله الربط بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تواضعت لآدم حينما تعلمت منه، وتواضعت لأبناء آدم من المؤمنين الذين طلبوا العلم فوضعت لهم الأجنحة. إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم. وهذا الحديث يرويه قيس بن كثير قال كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق فأتاه رجل فقال يا أبا الدرداء إني أتيتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني عنك، سمعت حديث أنت راويه أنك تحدث عن رسول الله. أبو الدرداء صحابي، قال جئت من المدينة إلى دمشق، أجئت لحاجة وطريقك قاعد تسأل ولا جئت لأمر آخر؟ قال والله ما قدمت لتجارة وما جئت إلا في طلب هذا الحديث. يا سبحان الله. قال أبو الدرداء سمعت ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. أنت اخترت المجيء لحلقة العلم والله سيختار لك طريق الجنة. جاء أحد الطلاب من مكان بعيد وجاء متأخرا فقال له الشيخ لما تأخرت؟ قال جئت من مكان بعيد، يعني كأنه يعني احمد الله أني جاي من مكان بعيد حتى أسمع لك. فقال له الشيخ يا بني الخطى خطى القلب وليست خطى الأقدام، النية، يلتمس قاصد ناوي. أنتم ملاحظين الحديث؟ قال سلك الله به طريقا إلى الجنة، وفي رواية قال سهل الله له طريق الجنة. الشغلة الثانية وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وانت جاي بالطريق الملائكة تخفض لك جناحك أهلا وسهلا طاب ممشاك. بالله عليك الملائكة تبسط جناحها لطالب العلم رضاء بما يصنع، لأن اللي سواه ليس أمر قليل. سبحان الله. قال وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. العالم على العابد، ما قاعد تكلم العالم على الجاهل، حتى العابد. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وبارك.